إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم اعلموا أيها الأحبة رحمكم الله، أن من أعظم ما يصد القلوب عن الحق ويورثها المقت والعقوبة آفة خطيرة ومرض شره مستطير، وعقوبة للعبد في الدنيا والآخرة، هو داء الكبر. والكبر هو أول معصية عصي الله بها في السماء، عندما أمر إبليس للسجود لآدم أبى وتكبر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك الكبر هو أعظم سبب للهلاك في الأرض، فقد أهلك الله سبحانه وتعالى الطاغية فرعون عندما تكبر وترفع عن قبول دعوة موسى عليه الصلاة والسلام. قال: يا قومي، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فاستكبر هو وجنوده، وكذلك قال عنه: وكانوا قوما عالين. فأغرقه الله سبحانه وتعالى نتيجة لاستكباره عن الحق. وقد أهلك الله سبحانه وتعالى قبلنا من الأمم بسبب استكبارهم، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا: من أشد منا قوة؟ والكبر يا عباد الله داء خطير يردي صاحبه ويهوي به إلى المهالك، ويمنعه عن قبول الحق والهداية، ويورده الذل في الدنيا والآخرة. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: القلب لا يقبل حقائق الإيمان طالما فيه ما ينجسه من الكبر والحسد. لا يقبل حقائق الإيمان، لا يجتمع الإيمان والكبر في قلب إنسان. ويقول ابن القيم رحمه الله: أصل الأخلاق الذميمة الكبر والمهانة والدناءة. هذه الأمور الثلاثة هي أصل جميع الأخلاق الذميمة. لذلك الكبر إذا استحكم على القلب فإن هذا القلب لا يقبل حقاً ولا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً، ويصعب على الإنسان الذي استحكم على قلبه الكبر أن يتخلص منه. حتى قالوا قديماً: إزالة الجبل بالإبر أيسر من خروج الكبر من القلوب. إزالة الجبل العظيم بالإبر أيسر من خروج الكبر من القلوب. لذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المرض العجيب، فقال كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. الإنسان بطبيعته يحب أن يظهر بمظهر لائق وأن يكون بهيئة حسنة وجميلة، وهذا لا يتنافى مع الكبر. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. بذلك أبعد قضية وشبهة الكبر عمن يحب أن يظهر بالمظهر اللائق بنظافة ورتابة وأناقة وما شابه، هذا لا يتنافى ولا يعرضه للكبر إلا إذا كان ذلك من قبيل الخيلاء ومن قبيل التبختر والترفع والتفاخر. قال: إن الله جميل يحب الجمال. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا حقيقة الكبر: الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر. الكبر له لونان وحقيقتان ومظهران وشكلان ظاهران. الأول بطر الحق، أي رد الحق ورفضه والابتعاد عنه وعدم الانصياع إليه. فإذا جاءك الحق بالحجة والدليل والبرهان ولم تقبله لهوى في نفسك أو أنه لا يناسب مكانتك المجتمعية أو لا يتوافق مع وظيفتك أو مع بيئتك أو مع أسرتك، فترد هذا الحق لهذه الاعتبارات، فاعلم أن في قلبك كبر. قال: بطر الحق رده وعدم قبوله والترفع عنه. ومن هنا سمي الكبر كبرا، لأن الإنسان يرى نفسه أكبر من الحق. هذا النوع والصنف الأول رد الحق. والنوع الثاني وغمط الناس، أي احتقارهم وازدراؤهم والترفع عليهم والتعالي. وهذا قد يكون بالهمسة، وقد يكون بالنظرة، وقد يكون بالحركة، وقد يكون بالمشية، وقد يكون بالكلمة، وقد يكون بالمال. يترفع صاحب المال على من لا مال عنده كبرا. وانظروا إلى ما فعل الله بقارون، قال: فخسفنا به وبداره الأرض. لماذا؟ لأنه تكبر وقال الله له: إن الله لا يحب الفرحين، أي المتكبرين البطرين. وكان يقول: إنما أوتيته على علم عندي، كبرا واستكبارا. وكذلك أهلك الله فرعون لأنه استكبر على خلق الله بملكه وسلطانه. وقد يكون الكبر بالحسب والنسب: أنا من القبيلة الفلانية وهؤلاء وضعاء القوم. وانظروا إلى ذي القرنين، جمع الله له الملك والمال والجاه والمنصب، ومع ذلك تواضع ولم يتكبر. عندما أتم بناء السد قال: هذا رحمة من ربي، وما تكبر. وقد يكون الكبر بالمظهر والعلم والعبادة، وهذا من أقبح أنواع الكبر، أن الإنسان يتكبر على خلق الله بعلمه وذكائه ومهارته وحافظته وموهبته وشهرته، بل يتكبر بعبادته. وانظروا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، كان ذا حسب شريف، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وكان ذا جمال فائق، وكان ذا علم عظيم، وكان ذا عبادة، ومع ذلك لم يتكبر وتواضع لله في جميع أحواله. والبواعث التي تبعث العبد على الكبر أربعة: الحقد والحسد والعجب والرياء. فالكبر أمر باطني تبعث عليه هذه الأمور، فإذا استحكمت هذه الأمور الأربعة، الحقد والحسد والعجب والرياء، فإنها تدفع صاحبها إلى الكبر. وحتى يتخلص العبد من الكبر عليه أن يتواضع، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ومن تواضع لله رفعه. وعليه أن يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، فمهما قوي العبد فهو ضعيف والله هو القوي، ومهما اغتنى العبد في هذه الدنيا فهو فقير والله هو الغني، ومهما استعظم في نفسه عزته فهو ذليل والله هو العزيز. وكذلك إذا أراد العبد أن يعالج هذا الداء وهذا المرض، فلينظر إلى منشئه ومنتهاه، فلينظر إلى أصله. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك من نطفة مهانة، خلقك من هذه النطفة، فما غرك بهذا الرب العزيز الخالق القوي القدير؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ وعندما مر المهلب ابن أبي صفرة بموكب متبخترا، قال له مالك ابن دينار: إن هذه مشية يكرهها الله سبحانه وتعالى إلا بين الصفين، أي في الجهاد والقتال. فقال له: أما عرفتني؟ أما تعرفني؟ فقال له مالك بن دينار: بلى، إن أولك نطفة مذرة، وإن آخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل، أي في أحشائك، العذرة. فانتبه لنفسه وقال: قد عرفني، قد عرفني. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، أيها المباركون، إذا كنت ذا مال فإن الله أهلك من هو أكثر مال منك، قارون، وإن مفاتح كنوزه لتنوء بها العصبة أولي القوة. وإذا كنت ذا منصب وجاه ومكانة فإن الله أهلك فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى. وإذا كنت ذا علم فلا تترفع على عباد الله، لأن هذا العلم ما وصلك إلا بالتراكم بعلوم من قبلك. وإذا كنت ذا جاه وذا منصب وذا ذكاء وعقل وعبادة، كذلك تواضع، فإن الله عز وجل ما أعطاك هذه النعم وهذه المنن إلا تفضلا منه سبحانه، فلا تتكبر. ثم اعلموا يا عباد الله، إن خطورة التكبر والاستكبار والكبر عظيم جدا. لذلك تأملوا هذا الحديث الخطير بعقوبة أصحاب الكبر وأهل الترفع على عباد الله وعلى خلق الله. ففي الحديث الحسن عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. والجزاء من جنس العمل. يحشرون يوم القيامة أمثال الذر، ولكن في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، لأن المتكبر عقوبته الذل يوم القيامة والمهانة. يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، أي من الإبلاس، أي من اليأس. فهذا السجن من دخله يأس أن يخلص منه. فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، مبالغة في شدة النار التي تغشاهم وتعلوهم، نار وفوقها نار وفوقها نار، عياذا بالله. قال تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال، وهي الصديد والقيح الذي يكون عصارة أهل النار. عافانا الله وإياكم من النار ومن أهلها، ومن التكبر ومن الاستكبار، وجعلنا الله سبحانه وتعالى وإياكم من المتواضعين ومن عباد الله الصالحين. ألا وصلوا وسلموا على السراج المنير البشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في غزة وفي فلسطين، اللهم كن لهم مؤيداً ومعيناً ونصيراً وظهيراً. اللهم واشدد وطأتك على الصهاينة المجرمين، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.